الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة لكتاب الأصول الثلاثة وأدلتها للإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في يوم السبت الرابع من شهر صفر عام 40 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذه الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية. وكنا قد وقفنا على قول المصنف وأنواع العبادة التي أمر الله بها. نعم،
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول وأدلتها: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
هذه المقدمة التي قدمها الإمام أن أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها يجب صرفها لله عز وجل، فعندنا قاعدة: ما اسمه عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. أي شيء تسميه عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. فمثلا أنت الآن ترى أن الطواف عبادة، إذا لا يجوز أن تطوف بغير بيت الله عز وجل. ترى أن الصلاة عبادة، الركوع عبادة، السجود عبادة، لا يجوز أن تركع تسجد تصلي لغير الله. ترى الذبح عبادة. إذا نحن أمام قاعدة عظيمة، وهي أن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، سواء كان إسلاما قولا أو إيمانا قلبا أو إحسانا عملا أيا كان. ومن ذلك، من أنواع العبادات، وهذا من باب بيان الجنس وليس من باب التحديد، ومنه أي من أنواع العبادات: الدعاء، الخوف، الرجاء، التوكل، الرغبة إلى آخرها. فما دام أن اسمه عبادة لا يجوز أن تصرفه لغير الله عز وجل. أنت الآن تذهب إلى القبر، ماذا تريد؟ تقرب إلى الله؟ إذن هذه عبادة لا بد أن تفعلها لله وليس للقبر. لذلك هذه مسائل مهمة جدا، ونحن حتى ندرك هل هذه عبادة أو لا نسأل سؤالا واحدا فقط: هل أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو ندب الله إليه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان الأمر كذلك فهي عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. وإن لم يكن الله أمر الله به ولا رسوله أمر به ولا ندب الله إليه ولا ندب رسوله إليه فهذه ليست عبادة، فأنت إذا فعلت على وجه التعبد فهذه بدعة. إذن عندنا لابد نفهم القاعدة ثم نمشي. ما هي القاعدة؟ ما ثبت أنه عبادة صرفه لغير الله شرك، ما ثبت أنه ليس بعبادة وفعلت على وجه العبادة بدعة. مسائل مهمة ترى. كل عبادة يجب صرفها لله. ما الدليل؟ وأن المساجد، مر معنا في المحاضرة الماضية، المساجد مفاعل على وزن مفاعل بمعنى العبادات، المعابد لله، لا يجوز أن يعبد الله في غير المعابد. الواجب على أهل الكنائس أن يعبدوا الله، على الواجب على أهل البيع أن يعبدوا الله، الواجب على أهل المساجد أن يعبدوا الله. ما هو تدخل الكنيسة تجد الصليب، تدخل الكنيسة تجد استغاثة بعزير، تدخل بعض المساجد المسلمين تدخل تجد الاستغاثة بغير الله، يكتبون يا محمد يا جيلاني يا حسن يا حسين، ما يجوز. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا يسمى الحكم العام، والحكم العام منطبق على الفعل وليس على الفاعل، انتبهوا. وأما الفاعل قد يكون مخطئا، قد يكون قاصدا، قد يكون جاهلا، قد يكون عالما، قد يكون الرجل غافلا. ففرق بين لما نقول من من الفاظ العموم، فرق بين الحكم على العموم وبين الحكم على التعيين. وسأضرب لكم مثلا واحدا، تنبهوا لهذا وامشوا فيها على القاعدة. من سرق ما حكمه؟ أجيبه سارق، تقطع يده، هذا حكم عام. فلان من الناس سرق، هل أنت تأمر بقطع يده؟ من يأمر بقطع يده؟ إذن لا بد في قضايا الأعيان من حكم القاضي بس، فهمنا هذه؟ فقضية فلان بعينه كافر ليس إلي ولا إليك، هذه ما هي من وظائفنا. نحن ندعو إلى الله عز وجل، نبين الأحكام. أما فلان بعينه كافر ليس كافر، هذا حكم معين يجب المصير فيه إلى القاضي، إلى المفتي، إلى الحاكم، حتى ما يصير الدنيا سبهلة لكل واحد يكفر الثاني ويبدع الثاني ويفسق الثاني، ما يجوز هذا. نحن نتكلم من حيث العموم، من فعل كذا فحكمه كذا، من عبد غير الله فهو مشرك، انتبه، ولو يشهد لا إله إلا الله. من فعل كذا فهو مبتدع، ولو يشهد أن محمد رسول الله. لكن يأتوننا بفلان وفلان، نقول هذا إلى المفتين وإلى القضاة وإلى الحكام، وكل واحد لازم يعرف حكمه قضيته. عندنا القاعدة العامة المتقررة، صرف العبادة لغير الله شرك، هذه مسألة متقررة. كيف نعرف أنها عبادة ليست؟ وانظر إلى القرآن، هل الله أمر به وطلبه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وطلبه؟ إذن هي عبادة، خلاص انتهت القضية. ثم الآن المصنف يذكر أنواع ذلك. طيب ما الدليل على أن من صرف شيئا لغير الله يكفر؟ تأمل، الدعاء عبادة. الله يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذا يرفع يديه يقول يا حسين، يا محمد، يا عيسى، ها. الله يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر، معبود تدعوه تطلب منه، لا برهان له به، هذا يسمى القيد الكاشف، وليس مفهوم، مفهومه مرادة، وإنما جيء به لبيان فضاحة الحال، لبيان فظاعة الحال، وأن الأمر فظيع. كيف يدعى مع الله إلها آخر ولا يوجد برهان ولا شيء؟ فإنما حسابه عند ربي. ثم قال إنه لا يفلح الكافرون، فسمى من دعا مع الله غيره سماه كافر، سماه كافر. هذه مسألة مهمة الآن. إذن ما هو عبادة؟ صرفه لغير الله شرك. ما ليس بعبادة وفعلت على وجه العبادة بدعة. مسائل مهمة الآن. نعم، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء مخ العبادة.
هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي من طريق الوليد ابن مسلم الشامي وهو مدلس عن ابن لهيعة ولم يصرح بالتحديث، فهذا اللفظ لم يثبت ولكن معناه صحيح. واللفظ الثابت ما رواه الإمام أحمد، الدعاء هو العبادة وهو بمعناه. قد يقول قائل لماذا الإمام يستدل بما لم يصح لفظه وإن صح معناه؟ الجواب لأنه يرى أن هذه اللفظ أوضح للعامة والمبتدئين من طلاب العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
لاحظ ادعوني أستجب لكم. طيب هو ما يطلب من الله، يطلب من غير الله، يطلب من جبريل، يطلب من ميكائيل، يطلب من النبي، يطلب من الولي، يطلب من الصحابي، يطلب من الإمام. هذه مصائب الناس اليوم، يتركون أرحم الراحمين ويصيرون إلى المخلوقين. سبحان الله، سبحان من يطمس على البصائر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
المقصود بالخوف الذي هو عبادة خوف القلب، الخوف التعبدي، الخوف التعبدي وليس الخوف الطبعي. الخوف الطبعي ما هو عبادة، أنت تشوف مسدس على رأسك تخاف، هذا ما هو عبادة، هذا ما له علاقة. الكلام هنا في الخوف التعبدي. ما علامة الخوف التعبدي؟ أن تخاف منه غيبا، مثل كنت في المدينة أدرس الحجاج وأعلمهم بعض الأشياء، فجاءني رجل قال: أنت ما تخاف الجيلاني يخسف فينا الأرض؟ نخاف من الجيلاني ليش؟ الجيلاني لو كان حي ما يقدر يخسف فيه الأرض، الحين ميت ليش يخسف فينا الأرض؟ هذا الخوف الذي هو الشرك، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
نعم.
قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
لا يجوز التوكل على غير الله، التوكل على غير الله شرك. ولا تخلط بين التوكل وبين الوكالة يا أخي. الوكيل أو الوكالة هذا إنابة في عمل ما، تقول المحامي وكيل عني، المن لو سمحت أطفئ التليفونات، تقول المندوب وكيل عني، أخي وكيل عني، هذه وكالة وليس التوكل. التوكل ما هو؟ بذل السبب، والوكالة من بذل السبب، وتعليق القلب بخالق الأسباب، هذا لا يجوز إلا لله. نعم.
قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الآية. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
المقصود بالاستعانة الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، الذي هو من خصائص الربوبية. أما تقول لفلان: يا فلان افتح لي الباب، يا فلان عاوني في حمل المتاع، هذا ما هو استعانة عبادة. استعانة العبادة أن تطلب من الله ما لا يقدر عليه إلا هو، ثم يأتي المشرك فيطلبه من غير الله، يذهب إلى القبر ويقول: أنزل علينا المطر. طيب من ينزل المطر غير الله؟ يطلب من الميت الولد، ومن يرزق الولد غير الله؟ يجعل يأتي إلى قبر البدوي ويقول: يا بدوي أرزقني العافية. البدوي ما يقدر يرزق نفسه العافية، كيف يعطيك العافية؟ الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس.
الاستعاذة هنا هو العوذ، طلب العوذ، وهو طلب الحفظ في أمر مخوف غيبي، هذا عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. ما معنى الاستعاذة؟ طلب الحفظ من أمر مخوف غيبي لا يجوز إلا من الله سبحانه وتعالى. لا تستعيذ إلا بالله، ما يجوز أن تقول: أستعيذ بسيدي الجن من هذا الوادي من سفهائهم، هذا كان فعل المشركين. أما أنت فتقول: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور. أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. نعم.
قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
المقصود بالاستغاثة طلب الغوث فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أما طلب الغوث فيما يقدر عليه المخلوق هذا أمر مباح. أنت وقعت في بئر، يا فلان أرسل لي الحبل، ما في بأس، يسمعك ويرسل لك الحبل. لكن أنت الآن وقعت في بئر، تقول يا جبريل تعال عاوني، هذه استغاثة شركية. وقعت في غار وسد الغار عليك، تقول يا عيسى تعال خلصني، هذه هي الاستغاثة الشركية. لابد الإنسان لا يستغيث إلا بالله عز وجل. ولذلك قال قوم موسى لموسى، ها قالوا يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فجاءه المدد من الله. ولذلك المسلم يستغيث بالله عز وجل. نعم
أحسن الله إليكم. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله.
الذبح لا يجوز أن يكون إلا بسم الله. لاحظ الآن هذا من حيث الذبح لا يجوز أن يكون إلا بسم الله. ثم إن كنت تريد التقرب بالذبح فلا بد أن يكون لله، لغير الله شرك. إنسان يقول أنا أذبح لا أريد التقرب، أكل اللحم، كيفك كل اللحم، لا تنوي التقرب، لأن هذا أمر مشترك بين المباح وبين العبادة. إن أردت به المباح سم الله واذبح، أطعم عيالك أطعم ضيفانك. لكن ما يجوز أن تذبح تقول لماذا ذبحت، قال تقربا إلى الجن حتى يبتعدوا عن بيتي، هذا شرك. يذبح الدجاجة ويأخذ الدم ويوزع على طرف الباب من البيت أو على السيارة، ليش؟ قال ليدفع به العين، هذا الذبح شرك. هذا الذبح الذي كان يفعله أهل الشرك أنهم كانوا يجعلون بحيرة ووصيلة وسائبة وحام كما ذكر الله في القرآن، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وهم اتخذوا هذه الأشياء. ولذلك الله قال قل إن صلاتي ونسكي، نسكي على أحد التفسيرين بمعنى الذبح، والتفسير الآخر نسكي يعني عباداتي ومنها الذبح. وفي الآية أربعة أمور، أمران شرعيان وأمران قدريان، أو أمران متعلق بالألوهية وأمران متعلق بالربوبية. الصلاة والنسك فعلك أنت، هذا متعلق بالألوهية، لا تصرفها إلا لله. المحيا والممات فعل الرب عز وجل، هذا متعلق بالربوبية، والمعنى كما أنه المحيي المميت فعليك أن تصلي له وتنسك له لا لغيره. كيف تسجد وتركع وتصلي وتذبح وتنذر لميت لا يملك موته ولا حياته؟ كيف؟ وقال بعض العلماء إن الآية أعم من ذلك، وفيه بيان أن صلاة المسلم ونسكه وهي العبادات ومحياه ومماته يجعل منهاج حياته ويستقيم على الدين حتى يأتيه الموت وهو على ما يحبه الله، فيكون بمعنى يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال لله رب العالمين لا شريك له، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله. ولذلك نقل شيخ الإسلام نقل الشيخ سليمان، نقل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد عن علماء الحنفية مما وراء النهرين إجماعهم واتفاقهم على أن ما يذبح عند قدوم الأمراء ومرورهم هو من الذبح لغير الله، لا يجوز أكله. ليش؟ ما ذبحوا عشان يأكلون، يقولون لهم شوفونا احنا قاعد نذبح لكم نتقرب لكم بالذبح بالدم. هم لو أرادوا أن يكرموهم بالإطعام كان ذبحوا في المسلخ ها وجابوا له اللحم وطبخوا له ولا لا؟ واضح؟ لابد أن ننتبه لهذه القضايا. بعض الناس قد يذبح لغير الله وهو لا ينتبه، لا يجوز هذا الفعل. إنسان عزيز عليك جاي من العلاج ينزل من الطيارة ويجي ويمر من بيتك وتذبح له، هذا ذبح لغير الله. وكما ذكرت لكم، ما هو أنا الذي أقول، الشيخ سليمان نقل عن علماء ما وراء النهرين اتفاقهم من الحنفية على أن هذا من الذبح لغيره، وهو الصواب ولا مرية في هذا ولا شك. الذبح لابد أن يكون لله على وجه التقرب، فإن تقربت بإسالة الدم لغير الله هذا هو الشرك. طيب واحد يقول أنا بتقرب للحم بطعم الفقراء والمساكين، هذا ليس قربانا بإسالة الدم، هذه مسألة ثانية لا تدخلها هنا. الذبح كان لله باسم الله، لماذا ذبحت؟ أطعم عيالي، لماذا ذبحت؟ أكرم ضيفي، لماذا ذبحت؟ أطعم الفقراء، هذه مسألة ثانية. نحن نتكلم عن التقرب بإنهار الدم لمن؟ لماذا أنهرت الدم؟ لله أو لغير الله؟ ما في قسمة ثلاثية. لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن ينالها التقوى منكم. فأنت أنهرت الدم لله، أضحية قربان، هذا لله عز وجل. ذبحته لتتقرب إلى الجن إلى الميت إلى فلان، هذا الشرك. نعم.
قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
وجه الشاهد من الآية، الآن هذه الآية جاءت على وجه المدح ولا على وجه الذم؟ شون ذم؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مدح. إذن الله مدح من؟ مدح أصحاب السابقين بالخيرات، أصحاب الجنة الأولى الذين يسقون من كأس كان مزاجها كافورا، مدحهم بإيش؟ يوفون بالنذر، دل على أن الوفاء بالنذر عبادة، ها؟ فلا يجوز الوفاء بنذر لغير الله، لا يجوز الوفاء بنذر لغير الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. رحت مرة الصعيد فرأيت رجل فقير مسكين، ولما شافني ملتحي قال: يا سيدنا الشيخ، شوف العجل ده، ده بتاع سيدنا البدوي، إن شاء الله السنة هذه راح أروح أذبحها لسيد البدوي. قلت له: طيب يا حاج الله يبارك فيك، إذا جاء العيد ماذا تذبح لله؟ قال: والله فقير ما عندي شيء أذبح لله والله يا الإخوة. فجلست أبين له كذا حتى اقتنع الرجل، تبين له أن هذا خطأ. والله بعض الناس يقوم بالشرك على جهل، لا يعلم أنه شرك. يجب علينا أن نقوم بالتوحيد، ندعو الناس للتوحيد، بس فالحين نقول هذا مشرك، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا اللي فالحين فيه. ليش الله سبحانه وتعالى يسألك أنت قاضي، أنت حاكم، يسألك ماذا فعلت في خدمة ديني، في نشر التوحيد، ماذا فعلت في تحذير الناس من الشرك؟ يسألك الله. لنتقي الله سبحانه، والله الأمة بحاجة إلى هذا التوحيد الذي ينور القلوب والبصائر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله.
هذا تعريف الإسلام بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى الشرعي. ما معنى الإسلام بالمعنى الشرعي؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وحده. وبقدر كمالات هذه الأمور الثلاثة يكمل إسلامك، وبقدر نقصان هذه الأمور الثلاثة ينقص إسلامك، وبعدم أحد هذه الأمور الثلاث ينعدم الإسلام. لذلك لا بد من هذه الأمور الثلاثة. نعم. وهو ثلاث مراتب، الدين في نفسه ثلاث مراتب، ثلاث مراتب: السابقون أصحاب اليمين، الظالمين أنفسهم. أو نعكس: إسلام إيمان إحسان. أو نقول أصحاب الشمال أصحاب اليمين السابقون بالخيرات، هكذا وهكذا وهكذا. قال الله عز وجل في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أحمد الله أن الله اصطفى لكم هذا الدين واصطفاكم لهذا الدين. فمنهم ظالم لنفسه، ليش بدأ بالظالم؟ من يعرف؟ لكثرته. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير. وفي سورة الواقعة لما كان الحديث عن أهل الآخرة عكس، بدأ بالسابقين ثم أصحاب اليمين ثم أصحاب الشمال. لماذا؟ لأن السابقين أولا، ثم أصحاب اليمين ثم أصحاب الشمال. نعم.
قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
الدين الذي عند الله هو الإسلام، من زمن آدم عليه السلام ثم نوح ثم إبراهيم ثم نوح ثم صالح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى وعيسى ومحمد، صلى الله عليه وسلم. الدين عند الله هو الإسلام، هذا لا يختلف فيه شريعة إلى شريعة. التوحيد لا يختلف فيه دين إلى دين. فدين آدم ونوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم في التوحيد، في أصول الدين، في أصول العقائد والعبادات والأخلاق، الدين واحد لا يتغير عند الله عز وجل. ما الذي يتغير من شريعة إلى شريعة؟ بعض الأحكام الفقهية. أمرنا الله بأن نتقرب إليه بخمس صلوات. وقوم موسى، قال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: إني بليت بني إسرائيل بأقل من خمس فلم يطيقوا ذلك، واللفظ بأقل من ذلك فلم يطيقوا، إذن عندهم أقل من خمس صلوات. عندهم صوم؟ نعم عندهم صوم. قال: إني نذرت للرحمن صوما، وهذا نوع من أنواع الصيام، معناته الصوم معروف عندهم، ولا كيف يقول إني نذرت للرحمن صوما؟ معناته أنهم حتى في صومهم ما كانوا يتكلمون. عندهم زكاة؟ نعم. إذن نقول أن الدين الذي هو عند الله دين واحد، هذا الدين العام. أما دين الإسلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين العام، ويضاف إليه ما خص الله به أمة الإسلام من خصائص وفضائل وتيسير وشعائر. نعم.
قال: ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه.
الشهادة لا بد منها، وإلا ما يصح إسلام إنسان. ومعنى هذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دونه، لا معبود إلا الله هو المعبود الحق. من العجائب أن أحد القضاة استضافه بعض زملائنا يوم كنت في الدكتوراه في المدينة، فقال: لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله. قلت له طيب إذا أراد اليهودي أو النصراني يصير مسلم ماذا يقول؟ قال يقول لا إله إلا الله. قلت هو يقول لا خالق إلا الله، إيش الشيء الجديد الذي أنت تضيفه إليه؟ قال يقول لا إله إلا الله. قلت يعني يكرر ما يقوله، ما عنده شيء جديد؟ هذا تفسير خطأ. نعم لا خالق إلا الله، لكن ليس هذا تفسير لا إله إلا الله. لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مدبر إلا الله، أرحم الراحمين هو الله، لكن هذه ليست معاني لا إله إلا الله، هذه معاني الربوبية. معاني لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله. كيف نعرف هذا التفسير؟ اسمع إلى الآيات وتفسيرها الذي يوضحها. نعم.
قال رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
قوله إنني براء مما تعبدون يساوي كلمة لا إله، إلا الذي فطرني يساوي كلمة إلا الله. إذن إبراهيم عليه السلام فسر معنى لا إله إلا الله. وهكذا الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، سواء يعني عدل، عدل فيه إنصاف، حق لا غلو فيه ولا شطط، ألا نعبد إلا الله. إذن لا نعبد إلا الله هو تفسير لا إله إلا الله. نعم.
قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
المصنف اكتفى بدليل واحد، وإلا الأدلة كثيرة، مثل قوله جل وعلا محمد رسول الله، وقوله إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وغير ذلك. نعم.
قال: ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
المصنف رحمه الله فسر شهادة أن لا إله إلا الله بالمعنى التلازمي، بالمعنى التلازمي، وهذا تفسير دارج عند السلف. ما لما الإنسان يقول محمد رسول الله يعني أنا أشهد وأقر أن محمد بن عبد الله مرسل من الله برسالة، هذا المعنى المنطوق لهذه الشهادة. مقتضى هذه الشهادة، لازم هذه الشهادة ما ذكره المصنف من المعاني الأربعة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. ويدخل في هذا المعنى أيضا من المعاني، وهو من لوازم شهادة أن محمد رسول الله، تفضيل قوله صلى الله عليه وسلم على قول من سواه من البشر. ويدخل في هذا المعنى أيضا الشهادة له بأنه خاتم المرسلين وخاتم النبيين. ويدخل في هذا أيضا الشهادة له بأنه صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين. نعم.
قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
وذلك دين القيمة. وجاء المضاف إليه مؤنثا، ولو كان في غير القرآن لقيل وذلك دين القيم. لماذا جاء مؤنثا؟ باعتبار أن الدين صفة، باعتبار أن الدين صفة، وذلك أي الصفة المذكورة دليل الديانة القيمة، دليل المتانة في الدين، بحيث لا يمكن أن يوزن بشيء. ولذلك لا يوجد مثل عبادة الله مخلصا حنيفا. ومن مظاهر ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة له سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم.
قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
هذا ما عليه علماء السنة والجماعة، أن الإيمان 74 شعبة كمنطوق الحديث الذي جاء من طريق أبي هريرة وابن عمر في الصحيحين. وأعلى شعبها شعب بمعنى الأجزاء، الشعب بمعنى الأجزاء، وأعلى شعبها قول لا إله إلا الله. طبعا ليس المقصود مجرد القول، وإنما القول مع الإقرار. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهو عمل. والحياء شعبة من الإيمان، وهو عمل. وفي هذا الحديث دلالة أن الإيمان مقسم على القول والعمل الظاهري والعمل الباطني. والأمر الثاني أن الإيمان ذو شعب، وأن شعبه ليست في مرتبة واحدة، فمنها من هذه الشعب ما هو أصل في الإيمان لولاها لانهدم الإيمان، ومنها ما هو من واجبات الإيمان لولاها لنقص الإيمان الواجب، ومنها ما هو من كمالات الإيمان لولاها لنقص الإيمان الكامل ليزداد الذين آمنوا إيمانا. ولذلك أطبق علماء أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. وإن كان فقهاء الكوفة كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمهم الله وغيرهم من فقهاء الكوفة أثر عنهم أنهم كانوا يقولون الإيمان قول وإقرار، والعمل ليس من مسماه، فإنهم يوافقون أهل السنة في تأثير الأعمال على الإيمان والثواب والعقاب، والخلاف معهم أقل بكثير من الخلاف مع المرجئة والخوارج. نعم.
قال: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله.
هذه أركان الإيمان، فإذا انعدم أحد هذه الأركان انعدم الإيمان. فالإيمان بالله شعبة من شعب الإيمان، والإيمان بالرسول شعبة من شعب الإيمان، والإيمان بالملائكة والكتب هكذا، كل واحدة منها شعبة من شعب الإيمان التي لا بد منها، فإذا انعدمت انعدم الإيمان، أو انعدم بعض هذه الأركان انعدم الإيمان. لو جاء شخص قال أؤمن بالله بس ما أؤمن بالملائكة، هذا لم يؤمن. نعم.
قال: والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
أركان الإيمان 6 مذكورة في موضعين في البقرة وفي سورة النساء مجموعة بعضها إلى بعض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
وحقيقة الإحسان مراقبة الله عز وجل في اللفظات وفي اللحظات والخطوات، هذه حقيقة الإحسان، مراقبة الله في اللفظات فيما تقول، في اللحظات فيما يخطر على بالك، في الخطوات فيما تفعل من أعمالك، هذه حقيقة الإحسان. نعم.
قال: والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
كل مدح في القرآن وكل ثواب في القرآن على وجه الكمال فهو معلق على الإحسان، وهو معلق على الإحسان، دل على أن من لم ينل هذه المرتبة فإنه إما أن يكون من أهل الوعيد، وإما أن لا يكون لا من أهل الوعيد ولا من أهل الوعد، فهو بين بين. نرجع مرة أخرى ونقول: الإحسان السابقون، والخيرات والفضائل مرتبة على أعمالهم، الظالم لنفسه والوعيد موجه إليهم، والمقتصدون في كثير من المواضع مسكوت عنهم، وفي بعض المواضع ذكرهم. نعم.
قال: وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
وإنما ذكر المصنف آيات التوكل لأن حقيقة الإحسان إنما تظهر في التوكل، فإذا كان قلبك قد نسي الأسباب وتعلق بخالق الأسباب، وإن كان يدك مباشرا للأسباب فأنت محسن، وإن كان يدك مباشر للأسباب وقلبك معلق بها فأنت بينك وبين الإحسان بون شاسع. فالتوكل من أعظم ما يوصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان، مع المراقبة الآتية في سورة يونس. نعم.
قال: وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
نعم.
والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما
حديث
نحن جلوس
جبرائيل، جبرائيل اسم الملك الموكل بالوحي، فيه عشر قراءات، يجوز عشرة أوجه في النطق في جبرائيل، ومحل هذه القراءات في كتب اللغة والقراءات. نعم.
قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه.
دل على أن جبريل عليه السلام إنما جاء للتقرير وليس للاستفهام فقط. نعم.
قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.
المسؤول عنها هو النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل هو جبريل، فالرسولان الكريمان جبريل الرسول الملكي، ومحمد صلى الله عليه وسلم الرسول الإنسي، لا يعلمان الساعة، فمن دونهما من باب أولى. نعم.
قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.
التطاول في البنيان مذموم، رفع البنيان ليس مذموم، التطاول هو المذموم. ما الفرق بينهما؟ رفع البنيان الإنسان يبني دور دورين ثلاثة عشر عشرين لأنه محتاج إلى ذلك، أما التطاول فهو يدخل فيه التفاخر، فهذا مذموم، وهو الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمارات الساعة، كما هو الحال اليوم، نسأل الله العافية. نعم.
قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
دل على أن الدين مبناه على هذه المراتب الثلاثة، هذا هو الأصل الأول، معرفة الإسلام سواء من حيث مراتبه أو من حيث أهله، من حيث أعماله وأركانه. نعم. الأصل الثالث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
هذا القدر من هذا الأصل يجب معرفته على كل مسلم، لأنه به يحصل التمييز. تسأل بعض المسلمين: من هو نبيك؟ ما يعرف. تقول له: من هو محمد رسول الله؟ ما يعرف. هذا معناته أنهم تركوا واجب من واجبات الشرع الذي يجب عليهم أن يعرفوه. يجب أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم نسبا وموطنا وبلدة وحياة بقدر ما نميزه عن غيره، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل. هذا هو الصواب. ومن يقول إن قحطان ليس من ذرية إسماعيل هذا كلام باطل، ليس له مستند شرعي. واضح؟ نعم.
وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا
صلى الله عليه وسلم.
نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بمعنى اللغوي، أي بمعنى جاءه الإنباء، والإنباء الخبر، والأنباء بمعنى الخبر، إنباء أي جاءه الخبر بأنه نبي. وأرسل، الإرسال بمعنى الرسالة. ما هي رسالته؟ أرسل به: وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. أرسل بالتوحيد، بعثه الله بالنذار عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم.
والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك.
وهذا تفسير باللازم، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، تفسير باللازم، وهو معروف منقول عن مفسر الصحابة والتابعين. نعم.
قال: والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.
بالنسبة للهجرة، الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحياته كان واجبا على كل مسلم لم يستطع أن يقيم شعائر الإسلام، وهذا الحكم باق إلى قيام الساعة، فالهجرة لا يمكن أن يبطلها أحد. الهجرة واجبة على كل مسلم لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام في أي مكان، أن يهاجر إلى مكان يستطيع إقامة شعائر الإسلام. نعم.
قال: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.
مما يدل على أن الهجرة واجبة في هذه الآية أن الله قال: فأولئك مأواهم جهنم، فتوعدهم بجهنم لتركهم الهجرة مع قدرتهم عليها. نعم.
وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ببقية شرائع الإسلام إلا بعد أن قد دعا إلى التوحيد على وجه الخصوص، وهذا فيه دلالة على أهمية التوحيد، لأن التوحيد إذا انعدم فالعبادات ما لها نفع ولا قبول عند الله عز وجل. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، مبعوث إلى الناس كافة، يجب أن نعتقد هذا الاعتقاد. الجن والإنس، العرب والعجم، الأحمر والأصفر والأخضر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
دين النبي صلى الله عليه وسلم كامل، ما مات إلا أكمل الله له الدين، فلا يجوز لأحد أن يأتي بشيء جديد في الدين، فإن الجديد في الدين استدراك على الشرع، استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محرم. نعم.
والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون.
والنبي صلى الله عليه وسلم مات، مات بمعنى موت الحياة الدنيا، كونه حي في القبر وحي في عالم البرزخ هذه حياة خاصة، لا يجوز أن نقيس حياة البرزخ على حياة الدنيا، كما لا يجوز أن نقيس حياة الآخرة على حياة الدنيا ولا على حياة البرزخ. نعم.
والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
الناس إذا ماتوا يبعثون جسدا وروحا، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما من زعم أن البعث للأرواح فقط فهذا قول ليس قول المسلمين ولا قول اليهود ولا قول النصارى، بل البعث إنما هو للجسد والروح معا. نعم.
قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
وكفر الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفر بعضهم بالبعث الجسماني، فينكرون بعث الأجسام، حتى قال فيلسوفهم وأخذ عظما باليا قال: وتظن يا محمد أن الله يعيد هذا العظم الرميم؟ فأنزل الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم. فالكلام على العظام وليس على الروح، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة.
قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام.
أولهم يعني أول الرسل، وأما أول الأنبياء فهو آدم عليه السلام، لأنه صح فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أكان نبيا؟ قال: نعم نبي مكلم، يعني آدم عليه السلام. أما أول رسول وهو من بعث إلى قوم كافرين فهو نوح عليه السلام، لأن الكفر لم يكن موجودا قبل، والأصل في البشرية التوحيد، وإنما طرأ الكفر والشرك. نعم.
قال: وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
من يعتقد أن هناك نبي أو رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل الباطنية البهائية والبابية والقاديانية ونحوهم فهؤلاء كفار. نعم.
والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
الكفر بالطاغوت الواجب على كل مسلم أن يكفر بالطاغوت، والأصل في الطاغوت هو كل من عبد مع الله، هذا هو الأصل في الطاغوت. يجب على الإنسان يكفر. كيف يكفر بالطاغوت؟ يقول: لا معبود إلا الله. فإن قال: يجب أن نعبد عيسى، نقول: نحن نكفر بهذه العبادة ونؤمن بعيسى أنه رسول الله. فإن قال: إن يجب أن نعبد الحسين، نقول نحن نكفر بعبادة الحسين ونقر بأن الحسين سيد من سادات الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة.
هذا تعريف من تعريف ابن القيم، أن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود، مثل فعل النصارى مع عيسى، فعل اليهود مع عزير، أو متبوع وليس معبود، وهذا يدخل في البدعة، يصير طاغوت بدعي، مثل إنسان يقدم قول إمامه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو مطاع، وهذا في الأمراء والعلماء والحكام، يقدمون أقوال الأمراء والحكام على قول الله والرسول. نعم.
قال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله.
ومن عبد وهو راض فهو الطاغوت. طيب، عيسى عليه السلام عبد لكنه ليس براض، فلا يقال عنه طاغوت وهو نبي من الأنبياء عليه السلام، وإنما الطاغوت من عبد وهو راض. وكذلك من ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت، مثل العرافين والكهان ونحوهم. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه خير من حكم الله، أو أنه يسعه الخروج عن شريعة الله، أو نسب ما قاله إلى الله، فهذا لا شك أنه طاغوت على هذا التفصيل. نعم.
قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ختم المصنف بهذا الحديث لكي نحافظ على رأس مالنا وهو الإسلام، وذلك بالثبات على التوحيد، ونحافظ على قيام عمود البيت وعمود الإسلام الصلاة، ونحافظ على هذا الدين بإقامة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فنجاهد أنفسنا وأعداءنا والمنافقين. ويجب على ولاة الأمر أن يقيموا من يحفظ للمسلمين أموالهم وأعراضهم ودماءهم وأرضهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أعتذر.